بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم عن المناهي الشرعية في أبواب النساء، يطول الحديث عن أبواب المناهي الشرعية للنساء، وهذا حقيقة كما أعطينا الرجال متسع من الوقت وتكلمنا عن المناهي الشرعية. دعوني في هذه الحلقات والثلاث حلقات التي مضت، أو الحلقات عموما التي مضت، تقريبا 13 حلقة التي مضت تكلمنا عن المناهي الشرعية في حق النساء، وأواصل معكم المناهي الشرعية في حق النساء، من ذلك النهي عن كشف عورة المرأة في صلاتها. السبب في هذا أن الصلاة هي علاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. الصلاة ما هي علاقة بين البنت وأبوها، تصلي إذا شافها الأبو وإذا الأبو ما شافها ما تصلي. الصلاة مو علاقة بين الزوج وزوجته، مثل ما ذاك اليوم واحد يقول، يسأل، سمعت في فتاوى على الدرب، يقول لا شيخ أنا شو أسوي بزوجتي، زوجتي اعتمرت معاها وأقبلت على الهداية وأقبلت على الله، وبعدين لما رجعنا إلى البلد بدأت تتساهل في الصلاة. ومع الأسف هذا كثير، يعني مو بس زوجة الأخ، زوجات كثير من الأخوة تتساهل في الصلاة، تلقاها ما تصلي الفجر، قعدتها وحدة لما تقعد العيال حق المدرسة الساعة 7 ولا الساعة 6:30 تصلي، إذا رجعت من الدوام تعبانة تنام الظهر ما تقعد إلا المغرب. ففي حقيقة نوع من التهاون عن الصلاة، إذا الزوج شد عليها شوية قام تصلي، إذا ما شد عليها تترك الصلاة. أنا أقول هذا معناته خلل في الإيمان نفسه، يعني الإيمان في نقص، الإيمان في ضعف، لأن الإنسان كلما ضعف إيمانه ضعف عن القيام في الطاعات، كلما زاد إيمانه كلما أقبل على الله. ولذلك يكون في الإنسان صفة من صفات المنافقين لما يكون كسلان عن الصلاة، الله وصفهم فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة نور، الصلاة برهان، الصلاة بركة، الصلاة صلة بينك وبين الله، وهي عبادة محببة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أول ما فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضها 50 صلاة، يعني تصور كل 19 دقيقة أو كل ثلث ساعة تقوم تصلي، هذا فرض واجب. بعدين الله سبحانه وتعالى ما يزال يخففها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال 50 بـ50، كتبهن الله 50 بـ50، أي 5 صلوات تعدل 50 صلاة، فمن صلى 5 صلوات فكأنه صلى 50 صلاة، ثم بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقصد أن الصلاة يعني حقيقة هي راحة، واللي يتدرب على الصلاة ودائما يصلي منذ الصغر، إذا علمنا عيالنا على الصلاة راح يصير شيء في دمهم أصلا، ما راح يتركونه. لكن مع الأسف إذا أهملنا عيالنا منذ الصغر، نقول لا خليه ينام، خليه يرتاح، تو الناس عليه، ليش احنا نستعجل نأمره بالصلاة الحين، خليه يكبر شوية، خليه يعيش حياته، وبعد ذلك تكون الصلاة عليه صعبة. لذلك أنا أقول حقيقة على الأزواج، هذا واجب شرعي على الأزواج، أن يأمروا نسائهم في الصلاة وتحافظ على الصلاة، خاصة صلاة الفجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته، هذا حق صلاة التطوع، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. يعني الصلاة خير حديث، خير موضوع الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبره أن مهما يصيبك من الهموم فالتجئ إلى الله، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طيب إيش أسوي يا ربي؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، إلى غير ذلك ما يدل على عظم مكانة الصلاة في نفس الإنسان. ناهيك عن أن الصلاة تكون دائما أنت يعني في الحضرة الإلهية، ودائما تكون قريب من الله، ودائما تكون متصل مع الله سبحانه وتعالى. ذلك أنا أؤكد مرة أخرى أن الصلاة هي علاقة ما بين الإنسان وبين الله، لا نصليها خوف، ولا نصليها رياء، ولا نصليها سمعة، ولا يصليها الواحد عشان يقولون والله فلان يصلي، ولا تصليها واحدة قدام البنات عشان يقولون رفيجاتها أن والله فلان تصلي، إنما يصليها الإنسان لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإحنا نعملها مخلصين. هذه الصلاة إذا صلتها المرأة يجب عليها حقيقة أن تأتي بشروطها وأركانها، فإن إذا أتى الإنسان بالصلاة بغير الشروط، والشرط خارج الشيء وليس داخل الشيء، الشرط خارج ماهية الشيء، فإذا أتى الإنسان بالشيء بغير شروطه بطل هذا الشيء. يعني يقولون مثلا من شروط الصلاة الطهارة، فلو صلى الإنسان بغير طهارة ما صحت صلاته، من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط الصلاة دخول الوقت، فلو صلى قبل دخول الوقت ما صحت صلاته، من شروط الصلاة ستر العورة، فلو صلى الإنسان كاشفا لعورته لا تصح صلاته. فهذه حقيقة علينا أن للمرأة أن تأتي بالصلاة مكتملة الشروط والأركان، وهذا الأمر ما هو صعب. الأمر ما هو صعب أن المرأة تستر نفسها في الصلاة، فالإنسان أولا هو مأمور إذا أتى إلى الصلاة ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يلبس الثياب الجميلة، ما توقف المرأة تصلي بملابس الطابخ ولا بعبات معلوشة من الوسخ، ولا تصلي المرأة بثياب ممزقة، وإنما الإنسان يأخذ وضع الجميل في لقاء ربه سبحانه وتعالى ويتهيأ تهيئا حسنا لاستقبال الله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء كل موضع سجود، أو قال بعضهم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتزينوا لاستقبال الصلاة. والمرأة عليها إذا صلت، من المناهي الشرعية في حق المرأة ينهى للمرأة أن تكشف عن عورتها في الصلاة. وإيش عورة المرأة في الصلاة؟ قالوا: إذا انكشف شعرها بعضه أو كله بطلت صلاتها، لأنها مأمورة. إذا انكشف الساق، إذا انكشف الذراع، فإنها مأمورة. طيب إيش تغطي المرأة في الصلاة؟ الشافعي سئل عن ذلك رحمه الله فقال: وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها. وقال أيضا: وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها. له رأي في ذلك، مرة ورد عن الشافعي قال: ظهر قدميها عورة. كذلك الأئمة أقوال أخرى في أن المرأة عليها إذا صلت، كما ذكر يعني الإمام البغوي وغير الإمام البغوي، على أن المرأة إذا صلت لا يجوز لها أن تكشف في صلاتها إلا وجهها وكفيها وظهر قدمها. إذا انكشف، يعني إذا انكشف ظهر القدم، فلا شيء في ذلك على قول. ووجه سؤال حقيقة لدار الإفتاء المصرية، وأنا حقيقة أعزو عن دار الإفتاء المصرية لأنها دار عريقة وهيئة عريقة بالإفتاء وتضم كم هائل من العلماء. لا أريد أن أغفل جهة عن جهة، فيوجد في المغرب العربي كم هائل من العلماء ومدرسة عريقة، ويوجد في الشام مدرسة عريقة من العلماء، ويوجد في المملكة السعودية أو الأرض الجزيرة العربية مدرسة علمية كبيرة، وفي الهند مدرسة كبيرة. فنحن ننوع حقيقة، نتطوف ما بين هذه المدارس العلمية الشرعية، وكلها تجمع علماء أجلاء لهم مكانة علمية، فنأخذ من هؤلاء وهؤلاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقولون، ولهم كتب في ذلك عظيمة. المهم، سئلت دار الإفتاء المصرية: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤدي الصلاة حاسرة رأسها أو عارية ذراعيها أو بنصف كم، يعني كونها في البيت تلبس نصف شم ولا تلبس بنطلون جينز مثلا، وتلبس مجرد حجاب على النصف الفوقاني، أو تلبس ملابس ضيقة أو ملابس شفافة أو ملابس قصيرة وهي على حالتها التي ترتاد بها المجتمعات، فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ فأجابت اللجنة في كتاب الفتاوى طبع الإسلامي من دار الإفتاء المصرية، فأجابت بقولها: إن من شروط الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة. وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل على أذنيها، واستثنى من ذلك الحنفية الوجه والكفين والقدمين، كما استثنى من ذلك الشافعية الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، واستثنى الحنابلة من البدن الوجه فقط، وقالوا إن ما عداه عورة. وقال المالكية: إن العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة ومخففة، إلى آخر ما ذكر المالكية. لكن الشاهد من ذلك المعمول به والمشهور من أقوال أهل العلم أن المرأة عورتها في الصلاة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، الظاهر والباطن من الكفين والقدمين، ظاهرا وباطنا من قدميها. ولا يجوز المرأة أن تصلي في الملابس الضيقة ولا في الملابس الشفافة ولا في الملابس التي تصف عورتها. وأنا أقول في الحقيقة يعني المرأة دائما مفترض أنها إذا كانت في دوامها وجاء وقت الصلاة وتعرف أنها لا يسعها أن ترجع للبيت إلا إذا دخل وقت الصلاة الأخرى، أو كانت طالبة مثلا في الجامعة وما ترجع البيت إلا بعد أذان العصر، فعليها دائما أن يكون ثيابها إما تكون ساترة أو يكون ثوب الصلاة دائما معها. وفي الحقيقة عجبني والله مشهد شفته في أحد المطارات، أظن كنا في مطار ماليزيا، وكان في مصلى، والمصلى عبارة عن غرفة كبيرة وطرف الغرفة يصلون النساء، يعني غرفة واحدة كبيرة ويصلون النساء على طرف وإحنا في الأمام فإحنا نشوفهم. فدخلت واحدة مضيفة جوية، تعرفون المضيفات تلبس يعني لبس ما تلبس حجاب أصلا، ماكو مضيفة محجبة إلا قليل يعني، يمكن ما في بعد. فدخلت المهم المضيفة الجوية إلى قاعة المسجد وإحنا موجودين، فلبست الحجاب كاملا ووقفت في الصلاة فصلت. طبعا هي لا شك أنها عندها نقص وتقصير كونها أنها أصلا غير محجبة، لكن أنا أقصد يا جماعة لا يمنع الإنسان أن يصلي لله سبحانه وتعالى ولو كان على نقص ولو كان على تقصير.
يعني كون ان الوحده مو محجبه هذا ما يعني انها ما تصلي، يعني مو معناتها مطروده من رحمه الله ولا ما تدخل الجنه، لا، يعني هي مقصره، هي وقعت في خطيئه، وقعت في اثم، نسال الله سبحانه وتعالى يتوب عليها، نسال الله تعالى لها الهدايه، لكن هذا لا يعني ان وقوع الانسان في خطيئه يجعله يترك يعني عبادات اخرى واعمال اخرى صالحه، هذا من الشيطان. ولذلك الامام النووي رحمه الله يقول ان الانسان اذا لم يفعل الطاعه هذا لا يمنعه من أن يأمر الناس بنفس الطاعة، يعني إذا أنا مثلا ما أقوم عن صلاة الفجر، ما أقوم لصلاة الفجر، هذا ما يمنعني من أن أأمر الناس أن يصلي الفجر، ماشي أنا ما صلي الفجر مقصر، لكن ليش أنا ما أأمر الناس؟ أأمر الناس يقول لي يا أخي تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أقول لا أنا مقصر وأعترف بالتقصير، أنا ماني منافق، أنا أعترف أني مقصر، لكن هذا لا يمنعني أني أنصح الناس. أنا مثلا أقع في الغيبة لكن لا يمنعني أني أنصح الناس بترك الغيبة. أنا أدخن لكن لا يمنعني أنصح الناس بترك التدخين. امرأة غير محجبة لكن هذا لا يمنعها أنها تصلي وتأمر الناس بالصلاة. فالارتباط بين هذا وهذا كما قال النووي ثم ذكر بيتا من الشعر: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين غير محمد. يعني لو أن الذين يعظون الناس مطهرين من الذنوب إذا لن يعظ الناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد من هذا أن هذا من المناهي الشرعية في حق النساء، أنها تصلي وهي كاشفة لشعرها كله أو بعضه، أو أنها تصلي وهي حاسرة عن ذراعيها، أو أنها تصلي في ملابس ضيقة أو ملابس شفافة أو غيرها، وعليها أن تستر عورتها في الصلاة. وهذا حتى يعني على الأقل نوع من الأدب في مقابلة الله سبحانه وتعالى، وهذا كذلك يعني من شروط الصلاة أصلا. كذلك من المناهي الشرعية للمرأة في الصلاة، تنهى المرأة أن تفرق نفسها في الصلاة. تفرق نفسها يعني تعمل مثل حركات الرجل، رجل في الصلاة يعني يمكن يفحش في رجليه شوية، يوسع في رجليه، ممكن إذا سجد الرجل يباعد بين ذراعيه في السجود، ممكن إذا ركع يباعد بين ذراعيه أو مرفقيه في الركوع. يقولون المرأة في الركوع والسجود تجمع نفسها، مرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود سواء كان في بيتها أو دارها أو كانت في المسجد أو في حضرة النساء، المرأة في صلاتها غير الرجل تحاول قدر المستطاع تجمع نفسها، لأن المرأة تختلف عن الرجل كما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في ذكر صفة الصلاة، قال: والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل، يعني المرأة مثل الرجل في الصلاة إلا أنها تجمع نفسها في الركوع وفي السجود. وهذا طبعا كله من باب الصيانة والستر لها، وإن لم يرد في ذلك دليل صريح، لكن عمومات الشريعة تدل على ذلك، على أن المرأة مطالبة في أن يعني تضم نفسها، كما قال أبو داود: سألت الإمام أحمد عن المرأة كيف تسجد، فقال: تضم نفسها، تضم المرأة نفسها قدر المستطاع. وبالمناسبة يعني حتى احنا مع الأسف كثير في رمضان يشتكون النساء عندنا في المصليات، إن النساء منحاشين، جنة بينهم زعل، بينهم شيء، كل واحد يصلي بصوب، وهذا حقيقة ليس من السنة في شيء، إنما الأصل إذا صلوا النساء أن يتقاربوا من بعضهم، وما أدري ليش حساسين الحرم من بعضهم. إذا صلوا في المسجد، في المصلى عندنا مصلانا فوق، كل واحدة اللي ماسكة زاوية واللي ماسكة زاوية ثانية، واللي حطت لها كرسي هناك ما تبي أحد يقرب منها، واللي فيها حساسية ما تبي أحد يلتصق بها، هذا يعني هذا كله من الشيطان، يتخلل الشيطان ويخالف النفوس. ما أعظمها من نعمة أن يتقارب أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، والله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الذين يقفون صفا، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وقال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يعني ربط تسوية الصفوف باتفاق القلوب، فإذا تدانى الناس، أنا ما أقول حط رجلك فوق رجل الثاني، ولا رجلك أنت فوق رجل أختك، احنا ما نقول هذا، وإنما نطلب من الناس أن يتقاربوا، ويبتدأ الصف من الوسط، من عند الإمام يبتدأ الصف، ثم ينتشر الصف يمينا ويسارا. أما التفرق اللي نشوفه في المساجد فهذا ليس من السنة في شيء، وإنما هو من الشيطان، يتخلل صفوف النساء ويخلي كل واحدة صلي في جانب. كذلك يعني ذكر حتى الصديق حسن خان في كتابه الأسوة فيما ورد عن الله ورسوله في النسوة، كتاب كبير ضخم وكتاب جيد، ذكر فصل كامل وباب كامل في الأشياء التي تخص النساء ولا تخص الرجال، يعني أشياء اختلفت فيها النساء عن الرجال، ومنها هذا الموضوع الذي تكلمنا عنه في الصلاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 22 صفحة 15، قال رحمه الله: وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة ولا تجافي بين أعضائها، يعني وهذا حقيقة كله من باب الحرص على ستر المرأة في الصلاة. كذلك من المناهي الشرعية للمرأة في الصلاة ينهى أن تخرج المرأة للصلاة إلا بعد إذن زوجها، وأمر الزوج في المقابل أنه يسمح للمرأة، يعني المرأة أصلا أمرت أنها لا تخرج للصلاة حتى تستأذن من زوجها. هذا إذا قاعد نقول حق صلاة رايحة حق عبادة لازم تستأذن، فش رأيكم إذا المرأة رايحة طالعة لا يدري عنها زوجها، أو طالعة تتمشى، ولا طالعة رايحة مطعم مع صديقتها، ولا فهذا من باب أولى أن يكون مغلظا في حق المرأة. السبب في ذلك ليست هذه دكتاتورية، وليست هذه يعني تحجيم لشخصية المرأة، وإنما المسؤول عنها بشكل مباشر إنما هو الزوج، لأن المرأة بعد ما تطلع من بيت أبويها ورعوها وربوها حتى صارت امرأة حصينة رزينة وأصبحت في سن الزواج زوجوها فدفعوها أمانة لهذا الزوج، فهو مأمور بالمحافظة عليها وصيانتها حمايتها من كل الأخطار التي تحيط بها. فلذلك ما تخرج المرأة إلا أن تستأذن من زوجها، والله سبحانه وتعالى يعني أكد هذا أن القوام للرجل مهما حاولنا أن ندفع باتجاه المساواة كما يقول دعاة المساواة بين الرجل والمرأة ما يمكن، ما شلون تساوي بين المرأة؟ بفهم أنا يعني كما يقول الشيخ الشعراوي، والله هذا رجل حكيم ملهم الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، يقول يعني هذا اللي يدعون إلى مساواة بين الرجل والمرأة هذول كذبوا على المرأة. ليش كذبوا على المرأة؟ يقول كذبوا على المرأة لأن الله أوكل في المرأة مسؤوليات، أوكل في المرأة ما يمكن يتحملها الرجل، يعني والله ما يمكن رجل يتحمل يمسك له طفل تو مولود من الليل من الساعة 10 يبدأ يزن ويصيح على راسك إلى الفجر. حتى قال لي واحد ما خليت صيدلية ما رحت لهم، يا جماعة عطوني أي شيء سكتة، عطوني ألينال، عطوني ماي غريب، يبولي كحول حطوا فيه، أبي نام، أنا مت ما أنا قادر أنام. يعني كذي يقول شوف إنه زعل، ومسكينة الأم سكتة وتهزهزة 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 وتنعس مسكينة ويجيها النعاس وتطيح عليه وهي نايمة، وتطيح على جنبه وهي نايمة، وتطيح مرة ثانية وهي نايمة، وانت ما تحمل. يقول لي واحد خمس مخاد حط فوق راسي انحشت ماني قادر. هذا الزواج، هذا أول طفل جاله، حتى يقول قمت أدور فيه على الأطباء قلت يا جماعة الطفل ما ينام، قالوا طبيعي، هذا طبيعي ما يكون هواء في بطن الطفل، ولا المرأة شربت شيء في هواء أثر في 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 إرضاعها للطفل، ولا الطفل جائع، ولا توه طالع لسن، ولا الطفل ما يعرف يعبر مسكين، المعدة توه تشتغل أصلا، يعني أول مرة تشتغل عند المعدة بعد ما خرج من بطن أمه يغذى من خلال السر أو من خلال المشيمة. شاهد يعني على كلام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، يقول هذا الله أعطى المرأة مسؤوليات ما يقدر يتحملها الرجل. هذا واحد. اثنين، مسؤولية الحمل، منو رجل يتحمل يحمل؟ يلا قول لي الحين، لو انت تمشي، انا رجل واتكلم اخاطب الرجال بما يفهمون وبما نشعر به، انا لو امشي في السوق واحد ماسكني من دجداشتي يسحبني 10 دقائق امل منه، 10 دقائق انا واحد يسحبني في السوق امل منه. النبي وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن ام مكتوم وهو من السابقين الاولين المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو يتل ثوبه كل ساعه تله، النبي يتكلم وهو يسحبه، ما قدر يتحمل. قال عبس وتولى، زعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، زعل عليه وعصب عليه، والله عاتب النبي قال يا محمد انت رحيم قلبك كبير، هدي هدي يا محمد. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اعمى قاعد يتل في ثوب بس يتلل فيه، ما قدر. بشر بشر، احنا رجال ما نتحمل، ترى رجل ما يتحمل. زين ازيدك واحد، اقول لك شيل ولدك، مو واحد غريب، انت يا رجل شيل ولدك حطه على ظهرك، نقول سوله عكيكه وشيله على ظهرك لمده 3 ساعات، والله العظيم ما تتحمل. واحد يقول لي رحت العمرة مع زوجتي ومعي طفلي، بدأنا بالصفة والمروة، قلت مسكينة أنت جزاك الله خير ما قصرتي، خليني أنا أشيل عنك. قال والله العظيم شيخ ما وصلت الخط الأخضر إلا أنا من كسر ظهري. كان يقول تدرين شلون، يبغى أشيل ولدك وحطكم بعربانة اثنينكم. من يتحمل؟ من يتحمل؟ هذا ولدك مو غريب، وهذا واحد ماسكك من ثوبك ما تتحمل. من يتحمل إنسان ببطن إنسان؟ يلا شوف واحد، واحد ببطن واحد حاطه، امرأة تتحمل 9 أشهر شايلة طفل في بطنها، إنسان داخل إنسان، ومرة يرفسها، ومرة يحك بشعره داخل رحمها، ومرة يضغط عليها ينزل الرحم إلى تحت، ومسكينة لا بغت تنقلب، شوف واحد واحد داخل واحد، اثنين لا بغت تنقلب تقوم تقعد على ظهرها عشان تلف مرة ثانية، كأنها لوري صايرة من كبرها تلف كذي يمين، وبعدين مرة تلف مرة ثانية على اليسار ما تقدر تنقلب. يعني حقيقة والله العظيم حملته أمه وهنا على وهن حملته كرها. هذه من يتحمل؟ ما يتحمل الرجل هذا، والله العظيم أكبر رجل ما يتحمله. من يتحمل المرأة عند الولادة وعند الطلق تشرط بالمشرط، يقصونها بالموس دون بنج، يلا خلي ياخذون طرف صبعك يقزونك إبرة شوية شلون تصرخ، خلي ياخذون لك موس يقصون طرف صبعك. مرأة يمكن الرجال ما يدرون عن هذا، المرأة تشرط بالمشرط بالموس عشان يسهلون للولد الخروج من غير بنج، يقصونها بالموس يوسعونها أحيانا 3-4-5-10 غرز يخيطونها بعدين. هذا من يتحمله؟ جهاد هذا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد أن المرأة التي تموت في نفاسها فهي شهيد، عدها شهيدة مسكينة ماتت. كمل بس كلام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قبل أن الحلقة، يقول هذه المرأة مسكينة، الله أعطاها مسؤوليات شالت مسؤولياتها، حمل، إرضاع، ولادة، نفاس، وحم، تتوحم، كراهية، شالت مسؤوليات، وبعدين تربية، فوق التربية تحمل مشاكل، هذه مسؤوليات لها، والرجل لا مسؤوليات، يروح يكد على البيت ويروح. يقول عطوها مسؤولياتها لما يقدر يشيلون منها، وزادوا عليها مسؤوليات الرجل، حطوا عليها مسؤوليات الرجل فغشوها في ذلك. يعني لو ان ما يخالف تبادلنا، انا اخذ عنها الحمل، انا حمل عنها وهي تروح تكد علينا، ما يخالف، لكن اعطوها المسؤوليات التي لا يستطيعون يشيلونها منها، وهي الحمل والارضاع والولاده والتربيه، وزادوا عليها مسؤوليات التي كانت للرجل، وقال لها لا روح اشتغلي، وروح كده واشتغلي بتاكسي، وروح زحمي الناس، ها وروح واعملي كذا وكذا، فتحملت مسؤوليات الكل فخدعوها. كالله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالله سبحانه وتعالى بعدين ذكر من هو اللي جنس النساء اللي يطبق هذا، قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك الحديث إن شاء الله بقية في الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.